بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في تحديد المكلف، وقد ذكرنا بأن المقصود بالمكلف عبارة عن من وضع عليه قلم التكليف في مقابل من رفع عنه قلم التكليف، وعبرنا عنه من يكون مخاطبا بتلك التكاليف، وهو من كان جامعا لشرائط التكليف العامة: البلوغ والعقل والقدرة، مع الخلاف الموجود بين أصحابنا في الشرط الرابع وهو الإسلام وعدمه. ذكرنا بأننا نتحدث عن كل واحد من هذه الشروط المذكورة بصورة موجزة، وإن كان أغلب هذه الشروط يتم التعرض إليها في طيات كلمات الأصحاب في البحوث الفقهية، فالبلوغ على سبيل المثال وما يرتبط به يتعرض له الأصحاب عادة في باب الحجر، القدرة مثلا وما يتعلق بها مع البلوغ أيضا، وحتى العقل يتم التعرض إليهم غالبا في باب الصوم في شرائط صحة الصوم أو شرائط وجوبه، حتى أيضا الإسلام وما شابه. على أي حال، نحن نعرض إلى هذه الأمور بصورة موجزة ما دمنا بصدد الحديث في هذا المقام. قلنا بأن الحديث في البلوغ، وأشرنا إلى إمكانية الاستدلال على اعتبار البلوغ في التكليف بالنصوص. اكتفينا بذكر حديث الرفع، وقلنا بأن دلالته على المدعى تامة، إلا أن المشكلة تكمن في سنده، حيث أنه اشتمل على مجموعة إما من المجاهيل أو على ضعيف على الأقوى، وهو يونس بن ظبيان، ببيان قد تقدم. ولا مجال للقول في المقام بأنه مما يجبر عمله سنده بعمل المشهور، لما عرف من أن الكبرى وإن كانت تامة إلا أن الكلام في صغراها، إذ يعتبر إحراز استناد المشهور، وذلك بعدم وجود ما يصلح للدليلية، وهذا غير متصور أو لا أقل من الشك في تحققه في المقام. ذكرنا أنه يمكن الاستناد إلى معتبرة الصاباطي، والتي تضمنت ما لا يمكن الالتزام به، ومحاولة التفكيك في دلالتها للوصول إلى نتيجة مفادها إمكانية الاستناد إليها، مما لا يساعد عليه، ببيان قد تقدم. الثاني مما يمكن الاستدلال به لاعتبار البلوغ، التمسك باستصحاب عدم توجه التكاليف، ويحتاج وضوح التمسك به إلى ذكر كبرى، ومنه يتضح أن المقام صغرى له. أما الكبرى فقد ذكروا في الأصول أنه إذا خرج فرد من أفراد العام في زمان ما وشك فيه بعد ذلك الزمان، فهل يجري فيه الاستصحاب أو يتمسك فيه بالعام؟ مثلا هل المرجع فيه، إن شئت قل، هل المرجع فيه عموم العام، أو أن المرجع فيه استصحاب حكم مخصص؟ مثلا قوله سبحانه وتعالى: أوفوا بالعقود، هذا التعبير القرآني يفيد وجوب الوفاء بالعقد الذي هو كناية عن اللزوم في كل آن من الآنات، خرج من تحته آن الالتفات إلى الغبن والتمكن من الفسخ. طيب، إذا لم يفسخ المغبون في آن الالتفات، وشك المغبون في بقاء الخيار له فيما بعد من الآنات، فهنا يحكم بسقوط الخيار اعتمادا على قوله تعالى: أوفوا بالعقود. طبعا هذا بلحاظ فورية الخيار. أما القائل بعدم فورية الخيار، فإنه يتمسك باستصحاب حكم الخاص وهو الخيار، وجواز العقد الموجب لكون الخيار على التراضي. خب، بناء على هذا عندنا أقوال في المطلب، محلها الأصول. هل أننا نتمسك بعموم العام، هل أننا نتمسك بالتخصيص، أو يعني فنجري الاستصحاب أو ما شابه. طبعا عدة أقوال تطلب من الأصول. ما يهمنا الإشارة إليه هو عبارة عن التالي: منشأ الإشكال. منشأ الإشكال هو أن التخصيص هل يسقط العام عن الحجية رأساً بحيث يمنع عن أصالة العموم مطلقاً، أو لا أن التخصيص لا يسقط العام عن الحجية رأساً، أو أن التخصيص يسقط العام في الجملة. اختار السيد بحر العلوم قدس سره الشريف التمسك باستصحاب حكم الخاص. هذا خلاصة الحديث في الكبرى. إذن عندنا عموم، عندنا تخصيص، عندنا بعد ذلك شك، فبالتالي هل يمكن إجراء الاستصحاب أو لا يمكن إجراء الاستصحاب. الصغرى الآن بعدما نقحت الكبرى وما فيها من خلاف، تعال الآن نلتفت للكبرى، عفوا للصغرى. نجي نطبق الصغرى على موردنا. أقول: لا ريب في وجود عام في المقام، وهو عبارة عن إطلاقات وعمومات الأدلة التي تفيد جعل مجموعة من التكاليف من قبل الله عز وجل على المخلوقين. أيضا لا ريب ولا إشكال في أن الصبي غير المميز خارج من تحت هذه العمومات. مثلا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا عام يفيد جعل مجموعة من التكاليف الصادرة من الباري سبحانه وتعالى على من؟ على المخلوقين. اعبدوا ربكم، فتدل على جعل العبادة على المخلوقين. كتب عليكم الصيام، لله على الناس حج البيت. هذه عمومات كلها تدل على معنى واحد، مفاده أن المخلوقين مطالبون بأداء مجموعة من التكاليف موجهة إليهم من قبل الله عز وجل. طيب، هذه العمومات خرج من تحتها الصبي غير المميز، فإنها لا تشمل الصبي غير المميز، وذلك لعدم وجود قابلية في الصبي غير المميز للمخاطبة. بعد وصول الصبي غير المميز إلى مرحلة التمييز، نشك في شمول العمومات له حينئذ من جانب، فيكون مخاطبا بها. وفي نفس الوقت استصحاب عدم الشمول لا زال باقيا، طيب، لأنه كان غير مشمول، فلما صار مميزا نشك في شموله، شمول العمومات إليه من عدمه، فبالتالي نجري استصحاب عدم الشمول. يدور الأمر بين التمسك بعموم العام الذي خرج فرد منه في زمان معين وهو في حال عدم التمييز، وبين استصحاب عدم توجه التكليف. فبناء على رأي السيد بحر العلوم الذي أشرنا له قبل قليل، سوف يقدم الاستصحاب. أما لو لم يقبل هذا القول، فإن المحكم حينئذ هو العمومات والإطلاقات التي تثبت التكليف.
شيخنا، الآن الموضوع اختلف، كيف يجري الاستصحاب على رأيك؟
أحسنتم، الموضوع اختلف. طبعا السيد، هذه نقطة سوف تكون ملاحظة على السيد بحر العلوم، كأن السيد بحر العلوم جعل القضية المتيقنة والقضية المشكوكة هذا الفرد، وجعل عنوان الصغر حيثية تعليلية ولم يجعل عنوان الصغر حيثية تقييدية، يعني كان لو عدم التمييز عفوا جعل عدم التمييز حيثية تعليلية ولم يجعل عدم التمييز حيثية تقييدية، مع أن المفروض أن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة اختلفت، لأنه ما كان متيقنا وهو غير المميز وما هو مشكوك التكليف الآن وهو المميز، فلا يوجد اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، ومع عدم وجود الاتحاد سوف لا يلتزم بالغرض، لتفضل توبة في محلة. ولذلك هذا ما يدعو بعضهم إلى الالتزام بعدم القبول بجريان الاستصحاب بدعوى أن هذا ليس لا يمكن لعدم توفر أركان الاستصحاب من اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة على أي حال. إذن بناء على هذا سوف يناقش ويمنع من الالتزام بجريان استصحاب حال الصغر لعدم ثبوت التكاليف في المقام، وبالتالي سوف يلتزم بنفع. نعم، لو قيل هكذا، لو قيل بأننا كنا على يقين من عدم كونه مميزا، نشك في كونه مميزا لا نشك في ثبوت التكليف، يعني مرة نقول بأننا نشك بأن فلانا كان غير مميز، نشك الآن في كونه مميزا أو لا، فنستصحب بقاء الحالة السابقة كلام في محله. أما أننا نحرز أنه أصبح مميزا فنشك في ثبوت التكاليف عليه من عدمه، فنستصحب عدم ثبوت التكاليف لغير مقبول، لأن المفروض أنه أن عدم ثبوت التكاليف كان عنوان عدم التمييز حيثية تقييدية له الآن وقد أصبح مميزا، فبالتالي الحيثية التقييدية منتفية، ومن ثم سوف تكون القضية المتيقنة مختلفة عن المشكوكة، يعني لن تكون القضية المتيقنة محفوظة، بل سوف يرى العرف أن هناك قضية جديدة مغايرة للقضية السابقة متمثلة في الصبي المميز. على أي حال، هذا تقريبا صورة إجمالية حول شرطية البلوغ، وقد عرفت إمكانية الاستدلال بالنص وإمكانية الاستدلال بالأصل على طبق بعض المباني كما بينا. الشرط الثاني من الشروط المعتبرة في التكليف العقل، ونعني به وجود الرشد لمن يراد تكليفه، يعني يكون فردا واعيا شاعرا بالمسؤولية والتكليف. لهذا لا تكليف للمجنون والأبله الذي لا يدرك الواضحات بسبب بلاهته وقصور عقله. يدل على شرطية العقل أمران، الأمر الأول عبارة عن حكم العقل، بمعنى أن العقل يحكم بقبح التكليف بما لا يطاق كبرى، ولا ريب أن في أن المجنون لا طاقة له على امتثال التكليف، حيث لا إدراك عنده ولا وعي لما يدور حوله، وبالتالي ما دام لا إدراك عنده ولا وعي لما يدور حوله سوف يبنى عندها على عدم ثبوت التكليف. وبعبارة موجزة، حتى يكون المجنون مخاطبا لابد أن يكون للخطاب الموجه إليه أثر، فإذا كان لا يوجد أثر للخطاب الموجه إليه لعدم قدرته على استيعاب الخطاب الموجه إليه فلا معنى لأن يخاطب، إذ الخطاب عندها سوف يكون خطابا عبثيا. الدليل أو الأمر الثاني مما يمكن ذكره دليل على المدعى، مما يمكن ذكره دليلا على المدعى، التمسك بالناقل، وهو متمثل في عدة نصوص، نشير لواحد منها، صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الثالث من أبواب مقدمة العبادات الحديث الأول. المجلد الأول من وسائل الشيعة الطبع الحديث صفحة 39. محمد بن يعقوب كليني قال حدثني عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار. طبعا بعضهم الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة يوجد عنده اصطلاح في مروياته استخدمه في بعض الموارد وهو التعبير بكلمة عدة من أصحابنا، فاستخدم هذا مع سهل بن زياد، استخدم هذا مع أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، استخدم هذا مع أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أيضا أظن استخدم هذا مع البيزنطي. تحديد عدة الكليني من النقاط التي صارت موضعا للبحث بين الأعلام، من هم عدة الكليني؟ قطعا جمع لا يقل عددهم عن ثلاثة بل يزيد. من هم عدة الكليني الذين أوجزهم أو أجملهم الكليني في هذا التعبير؟ أيضا هل هم ثقات أو ليسوا بثقات؟ هذا البحث كما قلت صار موردا للأخذ والرد بين الأصحاب. علام الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاصة ذكر تفسيرا لتحديد المقصود بالعدة، غيره ذكر تفسيرا آخر، السيد الخوي رضي الله تعالى عن حكي عنه تفسير ثالث، وهكذا. من التفسيرات التي ذكرت في المقام هذا، قالوا بأن الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة قد صرح في أول كتاب الكافي بذكر العدة الذين قد اعتمد عليهم، مثل العبارة التي قرأنا عدة من أصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار. هذا التعبير وإن كان حسنا أو هذا الوجه وإن كان في نفسه جيدا، إلا أن هذا الوجه إنما يصلح لمعالجة ما ورد في عدة أحمد بن محمد ابن أحمد بن محمد سواء البرقي أو الأشعري، لكن عدة سهل بن زياد لا يعلم أن منهم محمد بن يحيى العطار. هنا صرح الشيخ الكليني، وما دام قد صرح فقد أحرز، لكن هل يمكن الاستفادة بأنه في جميع الموارد يقرر بأن عدة الشيخ الكليني تشتمل على محمد بن يحيى العطار؟ لعل في خصوص هذا الموارد دون بقية الموارد الأخرى. ذا أولا، هناك جواب جميل جدا ذكره بعض الأعلام المعاصرين في كتابه دروس تمهيدية في علم الرجال، وهو أن يستفاد من حساب الاحتمال الرياضي، ومن خلال حساب الاحتمال الرياضي يطبق فنخرج إلى نتيجة أن من الصعوبة بمكان البناء على كون عدة الكليني بأكملهم ضعاف ولا يوجد بينهم شخص واحد ثقة، احتمال ضعفهم جميعا ثلاثة على أقل التقادير في كل مورد، احتمال ضعفهم جميعا من الأمور الضئيلة أو الضعيفة جدا التي لا يعتني بها العقلاء كما لا يخفى. والإنصاف هو وجه جميل جدا يمكن البناء والتعويل عليه كيفما كان. عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال لما خلق الله العقل استنطق، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. خب، وإياك أثيب، تقريب الاستدلال بها من خلال الذيل بفقرتين. الفقرة الأولى قوله إياك آمر وإياك أنهى، فإنها تدل على أن الأمر والنهي يدوران مدار وجود العقل، فما لم يكن العقل موجودا فلا أمر حينئذ ولا ناهي. الفقرة الثانية قوله إياك أعاقب وإياك أثيب تدل على أن الداعي لاستحقاق الفرد للمثوبة أو العقوبة يعود لوجود العقل عنده. كلما كان ممتلكا للعقل لا ريب في أنه يستحق المثوبة. كلما كان ممتلكا للعقل لا ريب في أنه يستحق العقوبة. أما لو لم يكن ممتلكا للعقل فلا يكون موردا لاستحقاق العقوبة أو المثوبة كما لا يخفى. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا في سند الرواية أحمد بن محمد. أحمد بن محمد مردد بين اثنين، بين أحمد بن محمد الأشعري وبين أحمد بن محمد البرقي، وهما في طبقة واحدة، وقد يدعى الحاجة إلى تمييزهما، إلا أننا نقول بعدم ترتب ثمرة على ذلك، وذلك لوثاقتهما معا. ما داما ثقتين فلا معنى للبحث عن أن المقصود الأشعري أو أن المقصود البرقي. طيب، إذن شرطية العقل مما لا كلام ولا إشكال فيها، والأمر فيها واضح. الشرط الثالث من الشروط المعتبرة في التكليف القدرة. والمراد من القدرة كون المكلف أو كون الفرد قادرا على امتثال التكاليف الإلهية الموجهة إليه، سواء كانت أوامر أم كانت نواهي. وإن شئت قل وجود القابلية على أداء ما يخاطب به وامتثاله خارجا، إما بإتيانه إن كان أمرا أو باجتنابه إن كان نهيا. لذا لا يجب على العاجز عن الامتثال الإتيان بالتكاليف لكونه معذورا. كلامنا في الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في إثبات شرطية القدرة. يدل على شرطية القدرة أمران. الأمر الأول العقل، فإن العقل يحكم بقبح تكليف العاجز لكونه من التكليف بما لا يطاق، ده بحسب الكبرى والصغرى، ولا كلام لنا في ذلك. الأمر الثاني النقل، وهو قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقريب الاستدلال بها. أي قال إن المستفاد من الآية القرآنية أن الباري سبحانه وتعالى يخاطب كل نفس على حسب ما تملك من قدرة، فلا يتوجه الخطاب للنفس التي لا قدرة لها على ما خوطبت به. فبناء على هذا الخطاب موجه بلحاظ امتلاك الفرد القدرة، ما لم يكن ممتلكا إياها لا يكون مخاطبا حينئذ. طيب، يقع الكلام بعد ذلك في تحديد المراد من القدرة. ما هو المراد من القدرة؟ أقول للقدرة المأخوذة شرط في التكليف معنيان. المعنى الأول القدرة التكوينية، ويقابلها العجز التكويني. فالإنسان المعاق إعاقة جسدية كالشلل مثلا عاجز عن أداء الصلاة من قيام، يكون تكليفه بالصلاة قائما مستحيلا. الإنسان الذي أصيب بداء العطاش عاجز عن أداء الصيام، فبالتالي يكون تكليفه مثلا الإفطار، فهنا عجز تكويني. العجز التكويني لا يقبل الرافع حتى لو وصل التكليف حكما وموضوعا، فلا يقبل الرافع متى ما ثبت، لأن القضايا التكوينية قضايا عقلية، والقضايا العقلية لا تقبل التخصيص ولا التخصص. المعنى الثاني أن يكون المقصود من القدرة المأخوذة شرطا في التكليف القدرة الشرعية ويقابلها العجز التشريعي. يعني كيف؟ العجز مقصودنا من العجز التشريعي العجز الذي يكون ناشئا بسبب الجهل بالواقع. مثلا لو اشترط المولى أن لا تقبل شهادة إلا خصوص العادل واقعا، فإن المكلف عاجز عن إحراز العادل واقعا بسبب عدم قدرته على مصادفة الواقع، فهنا قد يرفع. نعم، العجز التشريعي يختلف عن العجز التكويني في أن العجز التشريعي يقبل الرافع والعجز التكويني لا يقبل الرافع، ويمكن تحصيل ذلك من خلال معرفة الاطلاع على كلام الإمام المعصوم والاستناد عليه. بعد هذا السؤال الذي يطرح: أي المعنيين هو المعتبر شرطا في التكليف؟ هل المعتبر في التكليف عدم العجز التكويني فيكون المعتبر شرطا هو القدرة التكوينية، أو أن المعتبر في التكليف عدم العجز التشريعي فيكون المعتبر هو القدرة الشرعية؟ طبعا يترتب على ذلك جملة من الثمرات. وفقا لاختيار أن المعتبر هو العجز عدم العجز التكويني، لا ريب أنه لن يكون الجاهل معذورا في التكليف، سوف يكون الجاهل مكلفا، لأننا قلنا بأن الجهل عجز تشريعي وهو قابل للرفع. أيضا الناس لن يكون معذورا، سوف يكون مكلفا، لأن النسيان عجز تشريعي وليس عجزا تكوينيا. أما لو اخترنا أن المعتبر هو عدم العجز التشريعي فيكون المعتبر هو القدرة الشرعية، فلا ريب في أن الجاهل معذور ليس مكلفا، كما أن الناسي لا يوضع عليه قلم التكليف وهكذا. السؤال الآن: ما هو المعتبر؟ العجز القدرة التكوينية وعدم العجز التكويني، أو القدرة الشرعية وعدم العجز التشريعي؟ الصحيح أن المعتبر هو عدم العجز التكويني، فيكون الشرط المعتبر في التكليف هو القدرة التكوينية، وهو ما يمكن تسميته بالقدرة الواقعية، وليس المعتبر هو نفي العجز التشريعي، وذلك لما عرفنا قبل قليل من أن العجز التشريعي قابل للرافع. إذن تظهر الثمرة التي أشرنا لها إذ يقال بأن الجاهل والناسي كلاهما مكلفان عمدة ما كان. متى ما وجد الدليل الموجب لرفع اليد عن التكليف في حقهما لا مطلقا التزمنا حينئذ برفع اليد وإلا فلا. يعني مثلا لولا مجيء قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خامس، لقلنا بأن إخلال الناس مثلا بواحد من الأمور غير الخمسة التي ذكرتها قاعدة لا تعاد موجب لبطلان صلاته. إخلال الجاهل قصورا أو غير المتردد بواحد من الأمور غير الخمسة التي تضمنتها قاعدة لا تعاد موجب لبطلان صلاته، وبالتالي لا يترتب الأثر وهو الصحة. لكن بسبب وجود الدليل الذي دعانا إلى رفع اليد عن ذلك فإن الدليل يكون مقدما حينئذ. إذن إلى هنا قد اتضح الدليل المعتبر على شرطية الشروط الثلاثة في التكليف: البلوغ والعقل والقدرة. قلت كان يفترض أن يكون الحديث أيضا عن شرطية الإسلام وما شابه إلا أنه يطول المقام باستعراض ذلك، ولكن نكتفي بما ذكر في المقام. الشرط الرابع قد نتعرض إليه في نهاية المطلب وقد نكتفي، هل أنه يعتبر الإسلام أو لا يعتبر الإسلام، ما يعبر عنه بشرطية تكليف الكفار بالفروع. وهذا عادة يتعرض إليه الأصحاب في بحث الزكاة. قبل أن نتعرض، أو لعله التعرض إليه أفضل، قبل أن نتعرض إلى أدل علامات البلوغ، لا بأس أن نتعرض لهذا الشرط استكمالا للبحث، وبالتالي أترك الحديث عنه للبحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.